الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها الإخوة المشاهدون، استعيذوا بالله من الهم والحزن. ما أظن مؤمنا يكره البشاشة والبهجة وراحة النفس، لأن الكآبة والكدر تصيب الطبع بانهيار شامل، تحطم الشخصية تماما. ولهذا تعوذ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. وإذا تأملت هذه الأمور الثمان وجدت أن أساس المشاكل والأزمات والاضطراب النفسي والانهيار العصبي هو مصادر من واحد من الثمانية المذكورة في الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، قال الهم عن أمر تتوقع نزوله كالخوف، أي أنك تشعر بشيء قادم ومستقبلي يريد أن يصل إليك، وهو شيء من الاعتداء وشيء من الأمور المخيفة. فتقول: اللهم أعوذ بك من هذا الهم الذي أتوقع نزوله بي. وتستعيذ من الحزن وهو الكدر على أمر ماضي والأسف على ما مر من إساءة أو خطأ أو مصيبة أو كارثة. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في حياتك لا خوف ولا حزن، ولا تتم هذه السعادة إلا تتم السعادة الدنيوية والأخروية إلا بحيث لا يكون في حياة الإنسان لا هم لا خوف ولا حزن، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا لم يكن في حياتك خوف ولا حزن فقد وصلت إلى السعادة. شيء يكدرك مخيف أو محزن، اعلم أنه شيء من نقص هذه السعادة وشيء يهدد استقرارك وأمنك النفسي. إذن فتعوذ عليه الصلاة والسلام من أسباب الخوف، وتعوذ صلى الله عليه وسلم من أسباب الحزن ليعيش آمنا مطمئنا مستقرا. وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز في الهمم والقلوب والكسل في الأبدان. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه أن يوجد في همته وهن وهو العجز، وهؤلاء العجزة الذين ليس عندهم همم وثابة ولا عزائم قوية، هؤلاء هم عجزة، هم قاعدون، هم فاشلون، هم محبطون. ينبغي أن يستعيذوا بالله من العجز، وأن يثبوا وأن يصعدوا وأن يسارعوا إلى السلم العلياء في الأمور الدينية والدنيوية. والكسل وهو مرض يصيب العضو، يصيب البدن، يصيب الجسم، فتجد صاحبه كسلان لا يؤدي عملا ولا يقوم برسالة ولا نفع ولا إنتاج ولا إبداع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أعدائه المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأعوذ بك من البخل والجبن، البخل بالمال والجبن بالنفس، وهو يعني شح بالنفس وشح بالمال. فإذا وجد في الرجل بخل فقد سقطت مكارمه ومكانته، وهو من أسوأ خصال المرء. والجبن وهو خوف في الهمة وخوف من يعني من المواقف وخوف من الغير، وهذه استعاذ منها صلى الله عليه وسلم لأنه استعاذ من الشح واستعاذ من الخور عليه الصلاة والسلام. وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. والدين هو يعني ضلع الدين أو قهر الرجال وغلبة الدين، هو الدين الذي يغلب الإنسان إلى أن يصبح ذليلا بالنهار مهموما بالليل، يفت في عضده. الدين الباهظ، الدين المكلف، الدين الثقيل الذي يكون الإنسان في تبعه وفي هم لازم وفي غم، وهذا يصل له بعض الناس. إما أن تأتيهم جوائح وآفات فهم معذورون، وإما أنهم يسرفون ويتعدون في الحقوق ويأخذون ثم تصبح ديونا عليهم، فهؤلاء آثمون ملامون. وغلب وقهر الرجال أن يقهرونك في خصومة أو يغلبونك في أمر فتصبح ذليلا لا تستطيع الانتصار، حينها تتحطم إرادتك وترى أن الإنسان يقهرك ويذلك ويسيطر عليك. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من أسباب كل أسباب كدر وكآبة. فما أجمل هذا الحديث وهو في الصحيح، وأوصي كل مسلم ومسلم أن يكرروه كثيرا ويتدبروا معناه. أعيده: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. هذا حديث صحيح أرجو أن يحفظ وأن يتأمل وأن يتدبر وأن يكرر في كل وقت وآن.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب
للهلال.
امرأة تعين على نوائب الدهر، هذه المرأة الصابرة المحتسبة الصادقة المخلصة، أول امرأة تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، من هي أن لم تكن خديجة بنت خويلد، المرأة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم، زوجته الأولى، السيدة التاجرة الشريفة الغنية بإيمانها وبمالها، المتفضلة الكريمة التي اقترن بها صلى الله عليه وسلم، فوقفت معه أيام الشدة وأيام العنت وأيام الحزن وأيام المواجهة وأيام المصابرة، ولذلك كانت تسليه عليه الصلاة والسلام وتعزيه يوم رجع إليها صلى الله عليه وسلم بعد المقابلة مع جبريل عليه السلام في غار حراء. رجع صلى الله عليه وسلم يرتجف فؤاده، ورجع صلى الله عليه وسلم يقول دثروني دثروني زملوني زملوني من الخوف، لأنه رأى مشهدا ما سمع ما سبق أن رآه. فقالت وهي تعزيه وتشد من أزره صلى الله عليه وسلم وتواسيه وتشجعه على الثبات، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقل الضيف وتعين وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فانظر كيف استدلت بحسن صنيعه صلى الله عليه وسلم على أن الله لن يخذله ولن يخزيه أبدا ولن يجعل الدائرة عليه، لأن صاحب الصنائع الجميلة والأفعال الفاضلة والأخلاق النبيلة ما يمكن أن يعثر، ما يمكن أن يسقط، يسقط غيره، أهل البخل، أهل اللؤم، أهل يعني الانحراف عن منهج الله، أعداء الفضيلة، أعداء النبل، هؤلاء الذين يسقطون ويعثرون. أما سيد الفضائل صلى الله عليه وسلم وصانع المثل العليا وصاحب السجال الحميدة والأخلاق الفاضلة فلن يعثر أبدا. وصدق، صدقت خديجة فيما توسمته وما توقعته، استمر صلى الله عليه وسلم من انتصار في انتصار ومن نجاح في نجاح، وضعوا أمامه 1000 عقبة و1000 يعني كمين و1000 مرصد و1000 أذية و1000 مؤامرة و1000 تربص، وانتصر بنصر الله، وأصبح صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين، وقام دولة الإسلام وانتشر دينه في الأرض، وأصبح على دينه الآن أكثر من 1.5 مليار مسلم، وسوف تكون أمته أكثر الأمم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذه المرأة العظيمة لما عرفت ربها وآمنت برسولها صلى الله عليه وسلم وقفت موقفا بطوليا سجل له التاريخ، فمن حصافة عقلها أتت بأمور تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صاحبة تجربة في الحياة وصاحبة نضج عقلي وسداد في الرأي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف من هو هذا الإمام الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام، تعرف أنه صادق وأنه كريم وأنه صاحب نجدة وأنه صاحب مروءة وصاحب شهامة وصاحب بذل وصاحب مواقف جميلة ومناقب جليلة ومقامات سامية، ومن كان هذه صفاته فلن يخزيها الله أبدا، إن الله عادل سبحانه وتعالى لن يظلم. تجد الجواد، تجد الخير، تجد النبيل، كلما عثر أقامه الله، كلما طاح أوقفه الله، كلما حاول أعداؤه أن يوقعوه نهض أقوى لأن الله معه. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات العظيمة، ولكن العجيب أن استدلت هي من معرفتها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الخصال على أن صاحبها لن يكون في مقام الخزي ولا مقام الندامة، إنما سوف تكون العاقبة له، وهذا الذي حصل والحمد لله. أين أعداؤه عليه الصلاة والسلام؟ أين أبو جهل وخيلاء أبي جهل؟ أين أبو لهب وما عده؟ أين أمية بن خلف؟ أين أساطين الأصنام وعبدة الأوثان؟ أين حماة الجاهلية الجهلاء؟ أين الذي ندبروا ضده المؤامرات عليه الصلاة والسلام وقادوا ضده الجيوش؟ استحقهم والله، أنهاهم، دمرهم ودمر أصنامهم وأوثانهم، داس على الخرافة واللعنة والكذبة التي تسمى الشرك بالله عز وجل، وأذن المؤذن الحق واستفاقت على أذان جديد من أذانها أذان بلال. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام. والشاهد هنا أن في النساء الفاضلات من تقف مع زوجها في الملمات وفيها من سداد الرأي وبعد النظر ما يفوق العشرات من الرجال، حتى يقول أبو الطيب يمدح أخت سيف الدولة: ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
امرأة من أهل الجنة، كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فأتت أمة سوداء قالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، يعني يصيبها صرع، وهما يسميه كثير من العلماء مس الجن، أنها تصرع فتفقد عقلها ورشدها ويصبح عندها هزة عضلية وجسمية قوية. سلمنا الله وإياكم وعافنا الله وإياكم. أتت تشكو للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وهذه المصيبة وهذا المرض، عافى الله جميع المرضى وشفى الله جميع المبتلين بإذنه وكرمه سبحانه. فهذه الأمة أتت عنده صلى الله عليه وسلم وهي جارية وقالت: إني أصرع فأتكشف، أدعو الله لي يا رسول الله، تريد أن يدعو لها بالعافية وبالشفاء العاجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك وشافاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، لأنك في ابتلاء، ومن صبر على الابتلاء عوضه الله الجنة، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يأخذ شيئا لا يعطي شيئا سبحانه، لا يسلم منك شيئا لا عوضك شيئا. فهي لما فقدت عقلها في وقت من الأوقات وصاب الصرع عوضها الله جنة النعيم، فخيرها بالخيار. قال: ما دام وصلت وهو مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وهو العبد الذي هو أكرم العبيد على الله سبحانه وتعالى، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشافاك. قالت: أصبر وأحتسب، لكن أدعو الله لئلا أتكشف، فدعا لها لا تتكشف، وصبرت على البلاء ورضيت بالجنة ورضيت أن يبقى المرض ويبقى هذا البلاء بها، لكن لا تتكشف من ثيابها، وعلمت أن ثمن الجنة لا يمكن أن يعوض. إنها قسمة عرضها صلى الله عليه وسلم أمامها، قسمة حسابية واضحة سهلة يفهمها الحاضر والباد. تريدين الجنة مع الصبر على البلاء، تريدين الدعوة مع كشف البلاء. قالت: تريد الجنة مع الصبر على البلاء. وهذه رسالة وجهها لأهل الحاجات الخاصة وللمرضى على السرة البيضاء وللمبتلين ولأهل الأزمات ولمن زارت أجسامهم الأمراض فتاكة: هنيئا لكم، أبشروا برحمة أرحم الراحمين، أبشروا بالثواب. في بعض الآثار يتمنى أهل العافية في يوم القيامة أن أجسامهم قرضت بالمقاريض لعظم ما يرون من جزاء أهل البلاء. وفي بعض الآثار أن أهل البلاء يأتون يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة، هؤلاء الذين أصيبوا بالعاهات والآفات في أجسامهم والإعاقة والحاجات الخاصة والمرضى والزمنة، هؤلاء قال لهم: ادخلوا الجنة. قالوا: يا ربنا حاسبت الناس وتركتنا. قال: قد حاسبتكم في الدنيا، لم يبقى عليكم خطيئة. يمشي أحدهم في الدنيا أناس يمشون ما عليه خطيئة أبدا، لأنه أخذ المرض من جسمه، من نومه، من أعصابه، من سهره، فالله أكرم أن يبقى عليه خطيئة. هذا المرض يغسل من الخطايا، من الذنوب، من الآثام، فيخرج من الدنيا سليما، معافا، طاهرا، طيبا، نقيا، يدخل إلى الجنة مباشرة، يذهب إلى جنات النعيم. وهنا أقول إن علينا أن نعلم أهل البلاء بالعزاء، هذا بالعزاء الرباني، بالعوض من الله سبحانه وتعالى، قبل أن يعني ندعوهم إلى الصبر أو مصارعة الأمراض أو نحو ذلك، أو نشجع قلوبهم، نقول إن هناك ثوابا ينتظركم، إن الله سبحانه وتعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن البلاء تعرض له أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقائدهم وإمامهم في هذا البلاء أيوب عليه السلام، فصبر واحتسب، وكل صالح يزاد عليه من البلاء بقدر صلاحه، يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، كلما زاد صلاح العبد وتقواه أتته من عوارض الدنيا ومن بلاء الدنيا سنة ماضية وحكمة عادلة، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بشر أهل البلاء الذين ذهبت أسماعهم أو أبصارهم أو نطقهم أو جلدهم الحسن أو أصيبوا بعاهة أو بزمن في أجسامهم أو بتعطيل، بشرهم بثواب الواحد الجليل عند الله سبحانه وتعالى. وكم الدنيا حتى يطلب الكمال فيها، يطلب كمال الجسم وكمال المال وكمال العقل وكمال الأشياء ولا ينقص شيء، هي أصلا ممر لا مقر، هي رحلة عابرة، هي سفرة قصيرة من بلد إلى بلد، من القبر من المهد إلى اللحد، من المولد إلى القبر، ولكن الرحلة تنتهي إما إلى جنات النعيم نسأل الله الكريم من فضله، أو إلى نار تلظى نعوذ بالله من النار. فأن تجعل في هذه الرحلة محطات من الاحتساب، من الصبر، إن نعمة فشكر، إن بلية فصبر، إن ذنب فاستغفار، فطوبى له، طوبى لمن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أيها المشاهدون الكرام، داووا مرضاكم بالصدقة، حديث صحيح. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، حديث صحيح. من أنفق فإنما ينفق دفاعا عن نفسه، دفعا عن البلاء والأمراض والهموم والغموم. جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك العالم الكبير المحدث الشهير، قال له: يا أبا عبد الرحمن، ألمتني ركبتي من 7 سنوات لا أنام الليل ولا أرتاح النهار، ينز منها ماء أبيض، يعني من ركبته، وقد عجز الأطباء عن علاج ركبتي. قال: أنا أصف لك ولست بطبيب، لكن هو عالم فتح الله عليه، اذهب إلى مكان يحتاج الناس فيه للماء فاحفر هناك بئرا، فإن شاء الله لا يشرب الناس من ذاك البئر إلا من ذاك الماء إلا وقف هذا الماء الذي في ركبتك. وذهب الرجل إلى قرية فيها فقراء، فيها أناس محتاجون إلى الماء، فحفر هناك بئرا، وما خرج أول دلو وشرب منه الفقراء والأيتام والمساكين إلا وجف الدم والماء الأبيض النازل وشفيت ركبته بإذن الله. وهذا في الأخبار والروايات الصحيحة. فالجزاء من جنس العمل، إنك يوم تقيم برادة أو ما أنت تصدق به أو خبزا توزعه أو علاجا تعالج به مريض، إنما أنت تدفع عن نفسك البلاء بهذا العمل وتطفئ الخطايا والذنوب. نحن أشعلنا نارا من خطايانا ومعاصينا وذنوبنا، فوجب علينا أن نطفئها بحسناتنا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وفي مشهد كبير عظيم جليل وقد ذكرناه في مناسبات، مشهد المتصدق الكبير عبد الله عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان تاجرا من كبار تجار الدنيا في وقته. أتته قافلة من العراق تحمل تمرا وحبوبا وأقمشة، هذه القافلة 1000 بعير وصل أولها إلى المدينة وبقي آخرها في مسافة عن المدينة وهي تصل تباعا، كل كأنها في قطار ممتد أو كأنها سلب من الجيش أو كأنها سيل عارم. وخرج تجار المدينة يريدون شراء القافلة، وفاوضوا عبد الرحمن بن عوف التاجر الكبير في المال يشترون الحملة التي على جماله 1000 بعير محملة بالأرزاق، قالوا نعطيك في الدرهم درهما يعني دبل يعني ضعف، قال وجدت من زادني، قالوا نعطيك في الدرهم درهمين، قال وجدت من زادني على الثمن أجيده، قالوا لا لا نحن تجار المدينة ولا أحد زادك، نحن كلنا التجار، أين من الذي زادك؟ قال وجدت من زادني في الدرهم 10 إلى 700 ضعف، إلى 700 درهم يعني إلى ضعف كثيرة. قالوا من؟ قالوا الله، هو الله، أشهدكم أنها بحمولها وتمرها وحبوبها وأقمشتها وجمالها وما عليها في فقراء وأيتام ومساكين المدينة، ومنع البيع وتوقف العمال عند القافلة وتوقف الخدم، وأخذ فقراء المدينة يثبون ويسعون ويجرون من السكك، وأثى الأيتام والمساكين أخذ وزع على البيوت وزع على الفقراء وزع على الأيتام، وانصرف الناس في مشهد عظيم عجيب غريب، يقولون سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة، وفرض أن بن عوف لم يوزع هذه القافلة ثم بقيت عنده وبنى بها ما شاء من بيوت أو حدائق أو قصور، ثم ماذا؟ أين القصور التي بناها بانوها؟ أين الحدائق التي عمرها معمروها؟ أين الجسور التي مدها الذين يعني أشادوها؟ ذهبوا وبقيت تبعات، خرجوا منها تركوها، ذهبوا من القبور من القصور والدور إلى القبور، لكن من تصدق جعل ماله أمامه في جنة النعيم، هيأ لنفسه خيرا وجعل ماله يسبقه ويستقبله هناك. إذن أيها الناس لا تنسوا أنفسكم من الصدقة، إن المال الذي تتركه إنه يعني في السنة أن تبقي ورثتك أغنياء، لكنك لا تحرم نفسك أنت، تجعل المال كله للورثة بعدك فينسونك وربما قطعوك وجفوك، لكن ادخل لك أنت قبل موتك صدقة في مسجد، في بئر، في مريض تعالجه، في كبد ترويها، في بطن تطعمه، في يتيم تكفله، في جسر تمده، في شيء خير تدخر عند الله سبحانه وتعالى. اعمل الجميل فإن الجميل يعود عليك في الدنيا بالنفع والسرور والحبور، وفي الآخرة بالثواب وتكفير الخطايا والسيئات. ما أحوجنا للصدقات، نحن في الحقيقة نتصدق على أنفسنا، نحن إذا أطعمنا الفقراء نطعم أنفسنا، وإذا كسونا المساكين نكسو أنفسنا، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ونهدينا وإياكم سواء السبيل، وإلى لقاء آخر مع أسعد امرأة في العالم.